تحدثتم عنه كثيرا وصدرت حوله رسائل علمية كثيرا، ماذا بقي لنقول في رجاء جارودي؟ رجاء جارودي الذي كان مسيحيا روحانيا ثم انتقل إلى الماركسية المادية، ثم في عام 1982 دخل في خندق الإسلام وأصبح رجاء جارودي صوتا من أقوى الأصوات المدافعة عن الفكرة الإسلامية والحضارة الإسلامية في مفاجأة من أكبر مفاجآت الفكر الإنساني الحديث. ماذا نقول عن رجاء جارودي؟ شيخ في 84 من العمر، سنة 89 حدث ذلك، كتب 3 كتب اخترق بها حاجز الصمت والخوف، اخترق بها حاجز الصمت والخوف. شكك في المحرقة النازية، وشكك في رقم 6 مليون الذين يزعم أنهم أحرقوا في غرف الغاز، وقال إذا كان هناك 6 مليون قد تعرضوا للإيذاء فنحن ضد الإيذاء، لكن ماذا عن 60 مليون هندي أبيدوا في الولايات المتحدة الأمريكية ولماذا لا يتحدث عن حقوقهم؟ أطلق قنبلته الأولى، ملف إسرائيل دراسة في الصهيونية السياسية، وأثار الكتاب جدلا كبيرا، ولم يجبن الرجل ولم يعد إلى الجحر خائفا، بل أطلق قنبلته الثانية، كتاب فلسطين أرض الرسالة الإلهية، وما زال اللغط يتسع بحجم الأفق قبل أن يطلق الرجل قنبلته الثالثة، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. 3 كتب قادته إلى المحاكمة في فرنسا، شنت عليه الحركة الصهيونية حربا شعواء، حربا لعدة أسباب مركبة. أول الأسباب أنه اعتنق الإسلام سنة 82، وبالتالي صدر لمعاهد الفكر والجامعات العالمية مشكلة حقيقية. وثاني الأسباب أنه بدأ يقترب من التابو، من المحرمات، من منطقة النفوذ الصهيوني، وهاجم القانون جيسو الذي صدر سنة 90 ويعاقب من يتحدث مجرد الحديث عن المحرقة بعقوبة مغلظة تصل إلى حد السجن. سيق رجاء جارودي إلى المحاكمة وانتهت المحاكمة على ما ترون. اليوم نختص قناة الرحمة بمفاجأتين حصريتين. المفاجأة الحصرية الأولى الدكتور علي الغتيت، القانون الدولي، المحامي المصري الوحيد الذي سافر إلى باريس ليدافع عن جارودي أمام المحاكم الفرنسية. نستضيفه ليخرج لنا من حقيبة الأسرار من هو جارودي ولماذا حوكم وماذا صنعت المنظمات الصهيونية معه، مع رجاء جارودي. وأما المفاجأة الثانية فهي السيدة سلمى الفاروقي، قرينة المفكر الفرنسي الكبير رجاء جارودي، معنا في مداخلة هاتفية تخرج بها هي الأخرى من صومعة الصمت. اليوم إن شاء الله نختص قناة الرحمة بهاتين المفاجأتين الحصريتين لنفتح الملف بامتداد الأفق، رجاء جارودي، الإسلام، الفكر الحديث. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم في لقائنا مع الدكتور علي الغتيت ليفتح لنا حقيبة الأسرار. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلموا؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the east and the west, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim, wir haben Israel, Simalim, wir haben Arab, wir haben Manhegim, wir haben Politikerin. והחוקרים והפופולריים מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam. Generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
Linaja Islami.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. وضيفنا الليلة ضيف استثنائي، هو داعية بالمعنى الأوسع لكلمة داعية. وإذا كنا نتحدث كثيرا عن مخاطبة الآخر بثقافته ولغته، فله في حقل العمل الدعوي بهذا المعنى صولة وجولة. إنه الدكتور علي الغتيت. عندما خاض المغامرة سنة 1998 وقرر أن يذهب إلى باريس عاصمة النور ليدافع عن رجاء جارودي منفردا على نفقته الخاصة ومتطوعا، كان في ذهنه أنه يؤدي ويسجل لصورة العرب والمسلمين في باريس أفضلية وميزة خاصة. وإذا كانت الصحافة قد قالت آنذاك عن الدكتور علي الغتيت إنه قد أفلح ونجح إلى حد كبير في تحسين الصورة أمام الرأي العام الفرنسي، فإن المغامرة بيقين لم تكن سهلة. كان الدكتور علي الغتيت يوم حزم أمتعته وركب الطائرة وتوجه إلى باريس ليدافع عن رجاء جارودي، كان يجمع في باعه عدة صفات: عضو المجالس القومية المتخصصة، المحامي لدى النقد، أستاذ الدراسات العليا بحقوق عين شمس، رئيس مجمع التحكيم الدولي للبحر المتوسط والشرق الأوسط، نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي. صفات كثيرة تؤهله تماما لأن يدافع عن جارودي وأن يمثل صوت العرب والمسلمين في الدفاع عن جارودي. نستعيد معه في حلقة لماذا أسلموا هذه اللحظة التي دخل فيها قاعة المحكمة ورأى جارودي الذي كانت السهام تنوشه من كل وجهة، جارودي الذي كان شيخا أخنى عليه الدهر ولم تشفع له شيخوخته فانفتحت عليه النار من كل وجهة. دخل الدكتور علي الغتيت وأمام القاضي منفور بدأ مرافعته، ولست مبالغا إذا قلت إن مرافعته التي سجلت في الصحافة آنذاك تستحق أن تدرس، تدرس في معاهد حقوق الإنسان، وتدرس في أدب البلاغة والقول، وتدرس في فن التعامل مع الآخر الغربي. لا أريد أن أتزيد، وأريد أن أفرد المساحة كاملة للدكتور علي الغتيت ليحدثنا عن هذه اللحظة. دكتور علي، أهلا بك في استوديو قناة الرحمة، وأنت بالفعل ضيف استثنائي في ضمائرنا ووعينا. ورغم مرور هذه السنوات منذ سنة 98 إلى الآن، ما نزال في عمق ضميرنا نثمن غاليا قبولك بهذه المغامرة وأن تذهب إلى باريس وأن تدافع عن جارودي. قبل أن أتطرق إلى تفاصيل المحاكمة، متى بدأت علاقتك بجارودي؟
علاقتي بجارودي بدأت من متابعتي لكتبه، وليست يعني يمكن أشهر ما تداول المجتمع المصري والعربي هو كتابته عن الأساطير المؤسسة
للسياسة الإسرائيلية،
إلا أنه له كتابات هامة في الحضارة الإسلامية وكتابات وأبحاث ويعني عمل ضخم جدا، يعني لفت نظري إليه الأستاذ الجميل الرائع، يعني أقدر أقول لحضرتك خالد الذكر في أخلاقه وعلمه وفضله، المرحوم الأستاذ كامل زهيري نقيب الصحفيين والرجل الشامخ.
نعم.
والأديب والحضاري الكبير. أقول لحضرتك أنه كتاب آخر كان عن فلسطين،
فهو له كتاب اسمه فلسطين أرض الرسالات الإلهية.
أيوة، وهو كتاب ضخم ترجم في مصر، وكان يعني كان فيه بعض الخلافات بين من ترجمه من حيث التعليقات منفعلة.
نعم،
وهو الأمر الذي تجد جارودي دائما في شأنه يعني يرتد بعيدا، لأنه من أهم المسائل التي يمكن أن نشعر بها وندركها أننا على خلاف أجدادنا، وأقول أجدادنا في عصر النهضة الإسلامية، في عصر مكانة الحضارة الإسلامية في حقيقتها، مش وليس في زخرفها، حيث كانت العقول شامخة دقيقة منضبطة، لا يمكن أن تسمي، ومعذرة فيما أقول، لا يمكن أن تسمي ما نقوم به في مثل هذه الجهود بأنها مغامرة. أنا يعني لأنها هي في واقع الأمر هي مخاطرة محسوبة
النتائج
ومحسوبة محفوفة بالمخاطر، إنما يجب أن تتم. يتحوط الإنسان لتخفيض مخاطرها، لكن لأن بعض الأحيان كلمة المغامرة الآن قاصرة على مغامرات روبن هود وحاجات من هذا القبيل، إنما وبعضه يعني برضو من ناحية الأخلاقية هي يعني مغامرة بهذا المعنى.
شايف أنها مغامرة ضرورية لإحداث الاختراق.
أيوة طبعا، هي محتاجة يعني برضو اختراق. معلش أنا بكلم لأنه دي حديثنا يعني مع صحيح. مع المجموع المشاهدين الكرام في أقاصي العالم العربي والإسلامي، فحديثنا أيضا بالقلب والعقل
صحيح.
ولعل حواري معك وبهذا الشكل يعني يرسل لهم رسالة أيضا أنه ليس هناك محل للتصور اختلاف في التعبير، أنه يبقى فيه قطيعة أو يبقى فيه نوع من أنواع عدم الرضا، إنما هي ممكن أقرب المغامرة في عندك هي دقيقة جدا، إنما حتى لا تفهم عند المشاهد الناضج يعني المشرف على النضوج إنها مغامرة يعني غير محسوبة أو مغامرة، لأن كلمة المغامرة دلوقتي أصبح يعني في بعض الكتابات البسيطة في هذا المعنى. طبعا في هذا الإطار مفهوم أن المغامرة فيها هذا المعنى يعني المخاطرة. وفي في في كتاب شجر الدر عند في الحديث عن التشابه والتضاد في اللغة واللغة العربية معروفة بهذا هذا الثراء، أنا أفهمه تماما، إنما يعني أردت فقط
تمام. إذن علاقتك بجرودي بدأت بك قارئا لكتبه.
أيوة.
ولا شك أن قرأت كتبه قبل إشهار الإسلام سنة 82 وخصوصا واقعية بلا ضفاف. ثم قرأت كتبه بعد أن أشهر الإسلام.
أيوة تماما.
هل ثمت فارق؟
لا، هو المدهش في جارودي أنه رجل أخلاق. ويحضرني في هذا دون أن أصف جارودي بأوصاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. ليه؟ أنا قبل الإسلام أنا راجل منصف ومحق وشديد. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجلا صارما وحقا قبل إسلامه وبعد إسلامه. ولذلك عندما تمنى الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه أن
يعز الإسلام بأحد العمرين،
لأنه الإنسان فطرة يعني ثبت الله فيه نعمائه وحكم بما منحه المهمة التي يسره الله لها عندما خلقه.
جميل. طيب ده على مستوى القراءة والمتابعة. طب على المستوى الإنساني متى التقيت بجارودي؟
التقيت بجارودي في محاكمة سابقة، لكن كان في محاكمة له سابقة في إطار يعني كان في مناوشات وبرضه محاولة لمنع كتبه إلى آخره، إنما لم تكن قد.
طب أنا أظن أن معظم الرأي العام ما يعرفش هذا الأمر. إحنا نعرف المحاكمة الشهيرة على كتابه الأساطير المؤسسة والمحرقة،
ده في إطار القانون فابيس جيسو الذي حدد عقابا جنائيا لمن يشكك في أن ضحايا المحرقة، زي ما حضرتك عارف المحرقة دي الشوة اللي هي بالعبرية بتعبر عن احتراق القربان اليهودي، إنما ما كتبوا قبل هذا كان يعني مثير لحروب عليه أيضا من هذا القبيل، لكن مش جنائيا، ما كانش كانت محاكمة أدبية، إقصاء من مناصبه التي كان فيها إلى آخره. في معارك حقيقية يعني أحد كثيرا مما كان بين بين العقاد وطاحسين.
عندما وقعت عينك على جارودي للمرة الأولى واقترب منك مصافحا أو مبتسما، ما انطباعك؟
رجل فيه قدر من الطفولة بمعنى الفطرة، يعني رجل لم تلوثه ولم تغريه المادية، يعني أجانب التراب من الإنسان لم يلوثه، وإنما تجده روح. طبعا كل واحد له سمات في الشخصية، إنما أساسها في الإطار اللي احنا بنتكلم فيه هو أن راه راجل أمين مع نفسه، صادق غير متناقض، وليس يعني ليس في نفسه دخل، ومستعد لكافة معقبات أفعاله ويعلمها، بل أقدر أقول ولأول مرة أنه تعمد أن يناطح هذا القانون،
تعمد أن يساق إلى المحكمة.
أيوة. ليثبت للمجتمع الضمير الفرنسي والمجتمع الدولي الأخلاقي أن هذا القانون ليس إلا من حصيلة حوصلة الصهيونية في العالم، أو حوصلة الصهيونية للمجتمع العالمي. فبقول يعني إذا سمحت لي أقول لحضرتك أنه أنا سألته في أي يعني ما الذي دعاك إلى أن تنظر إلى طريق الله في الإسلام، أن طريق الله عندك هو الإسلام. فقال لي أنا أول مرة أنتبه فيها إلى الإسلام القرآن في صورة حية كان في الفترة السابقة على يعني في 39-40-5 لغاية فترة الحرب العالمية الثانية، وعندما كان معتقل وهو وآخرين ورحل إلى الجزائر. وفي معسكر في الجزائر يحكمه كوموندان فرنسي، ضباطه فرنسيون والعسكر جزائريين. فقال لي في يوم، قال لهم اتفضلوا على الساحة اللي في المعتقل، وغالبا انها كانت مدرسة او حاجة من هذا القبيل، صففوا المعتقلين يعني وراء الحائط او امام الحائط، وامر الفرنسي ان يطلق النار على هؤلاء اعداما. امتنع الجزائري، يعني هم وقفوا فعلا وقف، خلاص يعني كل واحد هينتقل، خلاص انتهى، هيضرب وانهى اين تصيبه الطلقة، واذا بهم يجدوا أن الجزائريون
الأشقاء طبعا
امتنعوا عن إطلاق الرصاص، والامتناع عن تنفيذ أمر عسكري ما هوش مسألة سهلة، لأنه يعني فيه مجلس عسكري والله أعلم ممكن يحصل في إيه، في ساعة طوارئ أو ساعة لها جزاء شديدة.
نعم.
فهو طبعا جهل ما مش فاهم اللي كيف يعني لماذا ده ضباط وهؤلاء عسكر ومفروض انهم ينفذوا. فظل وراء هذه المسألة الى ان اتيحت له فرصة بعدها بيوم او حاجة من هذا القبيل، وسأل العساكر يعني انت ما نفذتوش كلام الجامعة دول ايه، ما قتلتناش ليه؟ هو عنده إشكالية أخلاقية ونفسية، كيف امتنع هؤلاء ولماذا؟ فلهم احنا قالوا لهم احنا مسلمين، وحديث العسكري طبعا كان بالفرنسية لانه ومع ذلك العسكري الجزائري حديثه بالفرنسية، ولكنه قال احنا مسلمين والله امرنا الا نقتل نفسا الا بالحق، ونحن لا نعرف سببا لقتلكم. ثم المسألة الأخرى، أنتم كنتم مجردين من السلاح فكيف نقتلكم وأنتم فبدأ من تلك اللحظة يبحث في إيه، ما هذا السبيل إلى الله الذي يتحدث عن معاني مش رفيعة القدر، تكاد تكون يعني إلهية، يعني ليس هذا من مسلك البشر من غير أن يتعلم. فالذي علم هؤلاء قيمة أخلاقية، عرضوا أنفسهم للخطر وقبلوا إيه؟ وقبلوا هذا الخطر التزاما معنويا أخلاقيا دينيا، وخذ لحظتك أنا كتبها دينيا أقولها في الآخر حتى لا يتصور أن هذا نوع من أنواع ما يسمى بالتطرف ولا ما نتهم به الآن.
نعم.
أدرك أن هذا أمر يجب أن يتنبه له، بدأ دراسة من هذا الوقت. وهذه صورة نادرة بين من أسلموا ولماذا أسلموا، يعني في مراد هوفمان وغيره يقولوا الحمد لله أن احنا قرأنا الإسلام قبل أن نرى
المسلمين. العبارة دي بتؤلمك يا دكتور علي؟
طبعا لأن احنا متهاونين في النعماء الله، ما احناش عارفين ان دي في نعمة، علشان يكون مسلكنا في الشارع وفي العلم وفي المسؤولية وفي الأمانة مهجور.
صحيح. أستعيد معك اللحظات دخول القاعة مرة أخرى. يعني أنا أريد هنا أن أقترب من الدكتور علي الإنسان المسلم الذي تشكل وعيه في رحاب الثقافة العربية والإسلامية. أنت الآن تدخل إلى قاعة المحكمة، في قدام حضرتك 14 محامي أو أكثر أو 16 محامي يدافعون عن دعاوى المنظمات الصهيونية، وحضرتك منفردا ووحيدا تدخل إلى القاعة ومعك محامي أو اثنين. للوهلة الأولى، ألم يشعرك هذا المشهد بشيء من الإحباط؟
لا، هو يعني نشط عندي الأدرينالين، لأن يعني أولا أنا كنت من يعني معاونين للمحامي الأصيل وهو جاك فيرجي، اللي هو الرجل المحامي
جاك فيرجي.
نعم. الفرنسي.
وبالمناسبة جاك فيرجي بالاشتراك مع رجاء جارودي عملوا كتاب مشترك اسمه محاكمة الحرية.
أيوه.
احنا بقى عاوزين حضرتك يعني ننظر الى هذه المحاكمة من منظور عربي اسلامي، من منظور مسلم دخل الى القاعة ووضع اذنه على نبض الاحداث. اولا يعني انا بستعيد معك برضو تفاصيل ما قلته. حضرتك دخلت، كان القاضي منفور مرتقيا المنصة ومعه قاضيتان، وبدأت المرافعة على هذا النحو: سيد الرئيس، السيدتين القاضيتين، بداية أود أن أعبر عن امتناني وشكري للرئيس مونفور وهيئة المحكمة الموقرة ومن خلالهم إلى القضاء الفرنسي السماح لي بالمرافعة دفاعا عن روجيه جارودي، كما أوجه شكري للمحامي الفرنسي الكبير جاك فيرجيه لقبوله انضمامي إلى جانبه في الدفاع عن السيد جارودي. كانت هذه هي أولى كلماتك. حضرتك ما حاولتش المرافعة المسألة تقليدية في حدود ما نقرأه، حضرتك ركزت معظم المرافعة حول علاقة فرنسا بحرية الفكر، وقلت من طرف خفي كيف تسمح الحرية الفرنسية لنفسها ممثلة في القضاء وهو قمة هرم العدالة بأن يساق إنسان لمجرد أنه مسلم أو يعبر عن أفكاره أو ينشر نتائج بحث، وتساءلت مستنكرا كيف تصل بنا نتائج بحث إلى ساحة المحكمة، ودخلت من ده لقانون جيسو الشهير وقلت حضرتك أنه هذا قانون لم يصدر منذ عهد الملك شارل العاشر، وأظن يمكن حضرتك اللي انفردت بهذه العبارة ونقلتها عنك الصحافة كثيرا، ما فيش قانون صدر في فرنسا بهذا المضمون العدواني قبل عهد الملك شارل العاشر. وقلت انه حرية الفكر في فرنسا الان على المحك. استعيد معك هذه اللحظات.
شوف حضرتك، هما يعني في البداية انا استأذنت يعني النقيب المحامين الفرنسي لامثل امام محكمة، لانها محكمة جنائية مش محكمة دولية كالتي او محكمة تتناول مسائل دولية كالتي نمثل عادة امامها في المسائل المنازعات الدولية الاقتصادية. وصرح نقيب المحامين لي بالمرافعة، وسألوني كم من الوقت، فأنا يعني حرصا على ألا نتغول على وقتهم أو نفرض أنفسنا، أنا طلبت 15 دقيقة.
15 دقيقة.
وأخي المحامي المغربي الرائع خالد سفياني كان هو أيضا حاضرا، وهو رجل نشط جدا وخلوق ويعني الأوضاع اللي كانت موجودة. فكان الحديث في حقيقة الأمر هو أن ليس أن القانون ضد المسلمين، لأنهم هذه الجهود ليست جهود بسيطة لتعبر عن أهدافها مباشرة، لتقول أنا ضد المسلمين، ما حدش هيقول كده أبدا عندهم. إحنا عندنا قدر من السذاجة والسطحية إذا سمحتوا لي
صحيح.
في العناية بهذه المسائل، وليس هذا يعني ما أقوله أنا ليس نتيجة أني تعاملت مع الغرب ولا عشت في الغرب مدة طويلة. هذا أمر لا صلة له بما يحدث، إنما الذي له صلة مباشرة هو ما تلقيته في بيت أبي وما تلقيته في العلم في مصر. فكان في مصر، صدق أو لا تصدق، كان في مصر علم وتعليم في ذلك الوقت. طلبت 15 دقيقة وبدأت أترافع. يعني
طب حاجة بيني وبين حضرتك، يعني هل تعتقد انه هتقدر تستودع كل الآراء والأطروحات وهواجس وأشواق المسلمين والعرب في 15 دقيقة، ولا كانت المهمة؟
لا، المهم شوف والله حضرتك، يعني لو طلبت أكثر من هذا يصبح من قبيل يعني طلب ما يجاوز المعقول. إنما إذا طلبت الشيء المتواضع ويعني استملحوا ما يسمعون، هم اللي هيطلبوا مني الإضافة.
نعم.
وهذا ما حدث. يعني أنا كنت عامل حسابي أن أنا هتحدث في مقاطع إما أنها هتتوسع وإما أنها هتقتصر على رؤوس الأقلام. عندما جاءت 5 دقائق قلت بقى يعني وهكذا أتم. قال لي أتم وأنصرف. فقال لي لا، أرجوك أتمم
حديث. القاضي منفور نفسه طلب من حضرتك أنك تتم وتكمل متجاوزا المدة المتفق عليه.
لا، قال لي أتكلم كيف، مش كيف ما شئت، أنا أرجوك كمل يا فلان. يا متر فلان.
طب وحضرتك تفسر هذا التحول بايه؟
لا مش تحول، هو يعني هو أدرك أن ما أتحدث فيه عندما أتكلم عن أن القانون الذي يفرض حقائق مطلقة وينسبها للتاريخ ويعاقب على من يناقشها، وأن مهمة القضاء غير متخصص، القضاء أيا كان في أي حد في أي مكان في العالم، القضاء ليست مهمته ولا متخصص ولا مؤهل أنه يجلس ليفصل بين يفصل في شأن صحة التاريخ وعدم صحته. لما هذه مسألة يتم تداولها ودراستها وفي هدوء صومعة الجامعات إذا كانت هناك صوامع ما زالت، فيحقق. ونحن نعلم أن هناك تقارير وكتب جديدة توثق وتتثبت من مصداقية ما جرى في التاريخ، لأنه التاريخ احنا عارفينه بيكتبه المنتصر
صحيح
أو مدلس، وبعد ذلك علماء التاريخ بيقولك تعال أنا شفت ده وشفت ده ووثقه. احنا تعودنا للأسف في المرحلة الأخيرة ان احنا بنتصور أن مجرد أن كتابا قد ألف وله صفحات وللصفحات أرقام وفقرات فيكفي أن احنا نشير إلى مثل هذه الكتابات بغض النظر عن حقيقتها وقيمتها ووزنها العلمي، ونعتبر أن مؤلفنا قد وثق وقد اطمأن واستقر في روع المفكر، في حين أن احنا بنرص، يعني لا تؤاخذني في التعبير، نحن يعني فقهنا الآن الفقه الوضعي رص، والفقه الشرعي كثير كثير كثيرا منه يعني يشوبه مثل هذا.
طب يعني إذن الربع ساعة امتدت إلى 90 دقيقة.
وأنا هقول لحضرتك السبب المباشر إنه قال لي استمر، وهو مسألة مش 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 قصة أو مش رواية، أنا ما في واقع الأمر أنا قلت له، وكان تصادف في ذلك اليوم أن كان الاحتفال المئوي بمقالة إيميل الكاتب الفرنسي
إيميل زولا
التي كان عنوانها إني أتهم جاكوز، معلقة على مبنى الجمعية الوطنية في فرنسا هي المجلس التشريعي البرلمان، مكتوبة معلقة تقرأها على بعد 600 متر. فقلت لهم الاحتفال بمئوية مقالة إيميل زولا تقول عن فرنسا التي تعلمنا من بعض فلاسفتها وكتبها وحتى بعض قوانينها يقولون، وإن كان أنا في تحفظ تاريخي أقر به نابليون في أول طبعة وتاني طبعة للكود سيفيل، كود هي كود سيفيل الكود نابليون، وقال فيها إنه الكود الفرنسي منقول مع تعديلات توافق المجتمع الفرنسي من الفقه المالكي.
من الفقه المالكي؟
أيوة.
ده ولذلك معلومة مفاجأة.
ولذلك عندما يتحدثون الآن عن الشريعة الإسلامية وإدخالها في القوانين، يعني المرحوم الأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب أستاذنا الجميل العالم في علمه قال ما هو أيوة ما احنا الحاجات قريبة خالص، يعني اللي احنا نقلناه في سنة 1882 او 83 او 5، يعني الكود الفرنسي لما ترجم هو في واقع عاد الينا، مش صناعة مش بضاعتنا، لا ردت الينا، لا انما هو في الروح موجودة جديد، يعني ديمقراطيين.
طب
لما عاوز اقول لحضرتك السبب انه طلب مني الاستمرار محدد جدا، قلت له هل هي فرنسا التي نراها، هل فرنسا هي التي نراها على حوائط البرلمان الفرنسي ام تلك التي نراها داخل هذه القاعة، لان دول فرنستين، هاتين فرنستين التي نراها في يعني كدت اقول، يعني الرسالة كانت ان القضاء الفرنسي مورط في تعضيد قانون لا يتفق معه حتى مع الأصول الفرنسية الدستورية اللي انتوا بتحتفلوا بيها بره، فمشغول بره كده وجوه في نفس اليوم. فيعني أراد، أنا ذكرت طه حسين وذكرت منصور باشا فهمي، يعني في باعتبار أنهم ناس درسوا، ذكرت الدكتور المرحوم الدكتور عبد الله دراز في أعماله، والأستاذ الكبير العظيم عبد الحليم محمود في أنهم درسوا
درسوا في فرنسا،
في فرنسا. إنما مش معنى أن أدرس في فرنسا أن أنا تعلمت في فرنسا، هم درسوا في فرنسا مع أساتذة، بعضهم أساتذة مستشرقين كارهين، وبعضهم لمن يحب أن يظهر أنه مستشرق منصف. لكن أنا في ظني أنه عيب، كل العيب أن تدرس الشريعة الإسلامية ونحصل على شهادات دكتوراه ونتعلمها من مستشرقين في دول غربية. يجب أن يكون أصل الدراسة وعمق الدراسة والتأهل للتدريس وتأهيل،
حتى وإن كانوا مستشرقين بوزن جاك بيرك أو ماكسيم رودنسون أو
شوف حضرتك، كل هؤلاء يعني أنا لا يعني ليس يعني ليست غيبة، لأنهم كل منهم رحل، وليس أيضا انتهاز فرصة رحلهم لنسبة الشر لهم أو خبث الطوية. إنما يا سيدي، المستشرق وضع نفسه موضع المعلم لنا في هويتنا. هل حضرتك سمعت إنه فقيه في المسيحية، يعني فقيه في علوم الفقه، في علوم الأصول الأوروبية أو حضاراتها، أتى لمصر عشان يتعلم الحضارة الغربية؟ هل سمعت إنه في ناس يدرسوا وهم في سن 18 سنة يدرسوا القانون بلغة أجنبية لنظام أجنبي؟ مش بس اللغة، مش أنا بدرسه القانون المصري بلغة أجنبية، لا، أنا بدرسه القانون الأجنبي ليعد وهو عمره 16 سنة. أنا أرحب بالتدريس بلغات أجنبية لمن تجاوز المرحلة الأولى في الدراسة وأصبح بيدرس دكتوراه، عشان يتفهم ويفهم العقلية الأخرى. أنا يعني أحد النماذج البسيطة، ليس أجودها، إنما أحد النماذج لما أنتجه المجتمع المصري. أنا مش بالصدفة، يعني لم ليست صدفة.
طيب، على هامش هذا الكلام الرائع، لما بدأ رجاء جارودي يقترب من التابو المحرم، التشكيك في رقم 6 مليون يهودي الذين زعم أنهم أحرقوا في غرف الغاز، وجدنا أنه بعض الصحفيين حتى من ذوي الأصول اليهودية زي ديفيد كول بدأ يتجرأ أكثر ويشايع أو يساند جارودي في رأيه، ويشكك في غرفة الغاز المعروضة، بيقول الغرفة الغاز التي زعم أنه تم الإحراق فيها لم نجد على جدرانها بقعة زرقاء لزيت الزيكلون اللي بيزعم
ولا
اللي
في أطلق
ولا في الأرض. يعني معنى كده أنه رجاء جارودي قنبلته أتت ثمارها.
لا، ولا حضرتك، شوف حضرتك، من يتصور أن قضية جارودي هي قضية التشكيك في 6 مليون؟ هو قد حصر القضية في أقل أمورها أهمية، لأن هو ده الموضوع ده ورد في كلمتين، يعني تعرف هذا كتبه، ما قالولوش أنت كتبت حاجة تانية أو ما حسبوش، لا، هم بيتكلموا على شيء متصل بالدجمة اللي هم عاوزين يحرتوها في قلوب الناس. وبعدين عاوز أقول لحضرتك، أربط يعني كتابته في الفلسفة، ما حدش يقدر يكلمه فيها، وفتح الأبواب في على مسائل أهم كتير من مسألة الستة مليون. زي ما قلت حضرتك، هو قصد تحديدا أنه يهاجم هذا القانون بطريق الكتابة دي، يعني هو قصد.
طب بالمناسبة لي وللمشاهدين في المنطقة العربية، هو قانون جيسو بيعاقب من يشكك في المحرقة بعقوبات تصل إلى حد إيه؟
سجن 3 سنين،
حتى لو ندت عنه إشارة التشكيك في سطر.
أيوة،
في بحث.
أيوة، ما هو ده بالنسبة للجنودي كده، إنه العدد ده يعني زي ما يعني في كنديين وفي أساتذة راحوا بحثوا في الأوشفيتس، بحثوا في الأرض ووجدوا إنه المساحات اللي إن الأرض بتحتفظ، الأرض بتكتم الأسرار. فمن يعود إليها يتبين الحقيقة. فوجدوا أن المساحة التي يتحدثون عنها أو المساحات التي يتحدث عنها أن فيها محارق مساحتها يمكن 1/8 من المساحة اللي بيدعوها. لأن في كتب بتقول بقى مساحتها كانت كذا وإلى آخره. فجمعوا لأجرجت يعني متوسط الكلي لهذه المساحات اللي هم بيدعوها لا يطابق الحقيقة اللي أثبتها علماء. ودي طبيعة العلماء.
نعم.
كونوا بقى يقول لك أيوة حد يقول لو اللي هيقول وكان يعني زي ما حضرتك قلت تابوه هو قال مدام قالوا كده أنا بقى هجيب لهم المسائل دي وحطها في الكتاب عشان يبقى ده مصدر من مصادر تحدي هذا القانون وكشف فساده. اللي عاوز أقوله نفس الشيء تم في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2004 في ديسمبر 2004 صدر قانون فيدرالي بيقول من ينتقد السياسة الإسرائيلية له عقوبة جنائية. من يواجه الانتقادات
مجرد نقد أداء حكومة
جريمة فيدرالية. ومن هنا تجد حضرتك أنه الإعلام ولا جهود العرب من فوق لتحت مش لن تسمح ب
إذن دي يا دكتور علي رغبة في تكميم الأفواه تماما ما نقتربش من
ولهذا هذا كان السبب الأساسي الذي دعاني هذه المرة إن أنا أذهب للدفاع عن جرودي لأن أدركت أن القضية وهي بدأت في حقيقة هذه القضية الصهيونية بدأت منذ صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلغاء القرار الصادر في سنة 75 في أعقاب حرب 73 باعتبار الصهيونية صورة من صور العنصرية. لما يصدر قرار بإعفاء الصهيونية من العنصرية يبقى أنت إيه؟ ثم أصبحت التشريعات مش بس في فرنسا تشريعات في سويسرا وفي هولندا بلجيكا بدأت زي المشروم زي التورم سرطاني منتشر.
دكتور علي
نعم.
انت صرحت باشياء للصحافه
طيب.
بعد ان عدت الى القاهره ووضعت الحرب اوزارها
طيب.
دخلت القاعه وابليت بلاء طيبا وانطلقت وصلت وقلت لمده 90 دقيقه مدافعا عن جارودي ثم عدت الى القاهره وبدات تدلي باحاديث صحفيه. انا اعرف ان ما ادليت به يعني هقول عشر معشار ما كنت تريد أن تقوله. بعد مرور هذه السنوات لا شك أن هناك أسرارا لم تعرف ونريدك من دافع حبك لقناة الرحمة وأنا أعرف أنك محب لهذه القناة أن تختصنا ببعض هذه الأسرار. ما الذي لم يقل في محاكمة جارودي؟
لا لا هو قيل أنا هقول لحضرتك هي يعني في مسائل أنا لم أرد الحديث فيها لأنها يعني ما يعني مش هتستوعب في واقع الحال لأن زي ما حضرتك عارف أنا يعني مش عزوف عن الإعلام ورغم حبي له
صحيح
إن حبي له لأنه مصدر معلومات لكن ولذلك أنا لم أبدأ في الإدلاء بأحاديث إنما أنا دعيت في بعض الأحيان معظم محدودة خالص وأردت أني أشرح القضية مش أشرح أسرار إنما أشرح القضية الجوهرية. ما هي القضية الجوهرية وما هي الأسرار؟ الأسرار أن مثلا أنني عندما عدت من ده سر يعني متصل بي شخصيا لما عدت من المرافعة لقيت في اللوكاندا 3 رسائل تهديد.
ثلاث رسائل تهديد. ده كلام غير معروف بالمرة.
دي واحدة. المسألة الأخرى أنه عندما انتهيت من ورفعه وأنا في قاعة المحكمة قالوا لي قال لي أحد المحامين واضح أنه كان من المراقبين للمراقبين يعني مش ما شاركش في حاجة فيقول لي أنت يا راجل أنت مجنون تيفو راجل كبير في السن أو يعني كان أكبر مني في سنة دلوقتي يمكن بقيت أدو لكن يعني مهم
اقترب من حضرتك بعد
أيوة المرافعة رجل مليء وقال لي أنت مجنون أنت مش أنت اللي كنت مسؤول عن عمليات تأميم قناة السويس ومش عارف إزاي وأنت بتيجي تترافع هنا في المحاكم محاكم المتصل بغرفة التجارة الدولية.
متتبع تاريخ حضرتك؟
لا لا يعني لا مش متتبعني هو يعني الناس يلفتوا النظر وسأل مين ده وراحوا جابوا بياناتهم يعني.
نعم.
فقلت له لا مسألة قناة السويس دي ده والدي الله يرحمه مش أنا. قال لي يعني أنت عاوز يعني أنت عاوز تخصى تماما من الـ من الـ من من ميدان الـ الـ اللي أنت بتشتغل فيه.
ده مش تهديد مبطن، ده تهديد معلن.
لا بس لا ده هو بيحذرني. ده بي يعني ده كلمة صديق يعني من غير ما أعرفه، إنما يعني
يعني عاوز يقول المرافعة دي سيكون لها ما بعدها.
يعني
فخذ حذرك.
لا مش خذ حذرك يعني. انت مجنون، اللي انت عملته ده جنون، ايه اللي خليك تعمل كده؟ ايه مص يعني انت ايه مصلحتك؟ وطبعا احنا دلوقتي للاسف بتحركنا كبشر في هذا الزمن العجيب من غير ام ندري وبغير قصد بتحركنا مجموعه المحاذير اكتر مما تحركنا ما يستدعي العزم والهمه. وأنا يعني من الحاجات الأخرى أنه بجارودي ما كانش يقدر يقوم بكثير مما استطاع أن يقوم به لولا تعضيد معنوي، وبعض الأحيان توفير مصادر الإنفاق على أبحاثه من حكام، مع كان الله يرحمه الشيخ راشد. ويعني عاوز اقول يعني هناك كان في ذلك الوقت بقايا من ال.
بس في نقطه انا مش عاوز اعديها، حضرتك بتقول تلقيت تهديدات، طب ما تدينا كده بعض مضامين هذه التهديدات، العبارات المهدده ماذا كان فحواها؟
كفاك هذا،
كفاك هذا.
واحد اخر قال يعني احتاط من الآن وصاعدا، مش بصورة النصيحة لا يعني. والثالث قال لن نراك بعد ذلك في قاعات المسائل الدولية،
لن نراك في قاعات المسائل الدولية.
هما يعني كل شاف الصياغة، شاف حضرتك الصياغة والأف يعني يعني دي مسائل ما راحتش عن بالي اطلاقا. لكن لم ما راح ما ايضا ما روحتش اصراري.
طب يعني استنتاج حضرتك الشخصي انه هذه التهديدات كان مصدرها صهيونيا؟
اقول لحضرتك حاجه. احنا بطبيعه العاده احنا عارفين أن القوة القوية ما هيش نوع واحد وما هيش مركزة ولا تظهر في شكل واحد، هي تظهر في أشكال متعددة، تظهر في مسيحية صهيونية، تظهر في منتقدي الصهيونية. يعني المنتقد لازم أراه كويس قوي، لأن المنتقد في شق بينتقد فيه ليغطي تدليسه في الايه على المسائل الاخرى، وفي اسماء انا مش هاخد في شانها لان احنا برضو يهمنا انهم يستمروا. بس لازم نعرف واحنا بنقرا المنتقدين عموما ان احنا نقرا الانتقاد ونقرا ما بين سطور الانتقاد ونقرا ما لم ينتقدوا. وهل اللي انتقدوا وبينال عليه جزاء كمان؟ يعني هو بينتقد مثلا 10% بياخد جزاء فوق دماغه كذا، ومع ذلك لا يعفيه من الجزاءات انه ترك 90% ما لمسوش من ايه من اسرار لم يكشفها. احنا بقى في المقابل هو ده السؤال، يعني انا اهتميت اكتر بما الذي نفعله لنقي انفسنا قطع اللسان.
الله، ما الذي نفعله لنقي انفسنا قطع اللسان؟ ده عبارة موجهة لضمائر كل النخبة العربية والإسلامية.
النهاردة يقول لك لا يا عم انا مش عاوز، يقول لك تعال انت مش لي انا يعني ما يعني الحديث نعمل ايه مثلا في حاجة نقدر نساعد بيها؟ اللي عاوز يساعد بيدور على الحاجة اللي يساعد بيها، جاي بيسألني ليه؟ او بيسأل زملائي الاخرين الذين يتصدون ايضا على ثغور كثيرة. احنا لازم نعرف نفكر لنفسنا استراتيجية، لأن احنا دخلنا وخصوصا بعد حديث أوباما الأخير، وهو رجل أنا أحترمه جدا، لكن بالقطع الآن هو أعلن ما أصرت عليه القوى الأمريكية بكل أنواعها. أنا مش بتكلم على الشعب، أنا بتكلم على القوى الأمريكية المسيطرة بكافة التسميات، الميليتري اندستريال كومبلكس، البيج أويل، كل هذا ومن ضمنها المؤسسات المسيطر عليها من الجهات التي نعرف هي إيه. وهذه مسألة خطيرة جدا فيما قاله أوباما، لأنه بيتحدث الآن أن من يدافع عن نفسه من الدول العربية، من شعوب الدول، مش من الدول، من شعوب الدول العربية والإسلامية، هو إرهابي وأمني يقتضي، أمر أمريكا يقتضي أن أنا أقضي عليه. لما يقرر أنه أرسل 30,000 جندي، هو مش 30,000 جندي، هو 30,000 كتيبة، الجندي بكتيبة بأسلحته، فهذا هذه حملة مش لإنهاء الحرب في أفغانستان ولا في العراق ولا، لا، هذه حملة لإبادة أهل أفغانستان وأهل باكستان وأهل كل من يجرؤ بالتعامل ما يسمونه بالإرهاب. دافع عن نفسك وانت إرهابي، عن نفسك وانت إرهابي. ولذلك أنا يعني كنت أتمنى ألا أرى هذا الكابوس الصاعق الذي يعني أرقني منذ نهاية الحرب الباردة، ولم أتصور أنه اللي قاله ما قرره وأعلنه ريغن، ثم أولا نيكسون، أولا نيكسون ثم ريغن ثم بوش الأب ثم كلينتون ثم بوش الابن، أن يرسم حدوده في منظومة متفق عليها بين الأحزاب الديمقراطية والجمهورية في أمريكا، بحيث النهضة.
دكتور علي، نعم. معنا على الهاتف وللمرة الأولى مع الإعلام العربي،
أيوة،
قرينة السيد رجاء جارودي، السيدة سلمى الفاروقي. الأستاذة سلمى، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني مرحبا بك لأول مرة في الإعلام العربي منذ فترة طويلة، فترة صمت بعد مرور هذه السنوات على المحاكمة. أولا طمئنينا عن جارودي الإنسان والمفكر بعد مرور هذه السنوات.
الموضوع ليس اطمئنان على جارودي، لأنه ما كتبه جارودي وما يمكن أن يحرك قلوب وعقول أي مؤمن بالله سبحانه وتعالى كأمثال الله يرحمه سعد الدين وهبة، هو كان فعلا يعني قبس من يعني كلمة حق، وكمان الدكتور علي الغتيت، هما مش مهم الإيمان، الإنسان هو الأهم، هو ماذا يعمل، كيف الإيمان هذا ينعكس في أقواله وأفعاله.
نعم.
فالحقيقة إنه هم من الأشخاص النادرة، وفي طبعا كتاب أخرى من القاهرة قاموا بأقلامهم، ولكن ليس هناك أي طبعا يعني أنا فرحت جدا عندما أخذ مرة أخرى يعني على عاتقه الدكتور غتيت، لأنه هذه مسألة يعني لا يقوم بها إلا من عنده يعني لا يستسلم إلا لشرعية الله عز وجل وسلطانه، وليس لأي سلطان آخر.
نعم نعم. سيدة سلمى، يعني بعد مرور هذه السنوات، كيف ترين بعد هذه السنوات الطويلة محاكمة جارودي؟ نريد أن نعرف محاكمة جارودي في ضمير سلمى الفاروق.
والله هي محاكمة جارودي، كل شيء في الكون مرتبط ببعضه.
نعم.
فهي مش فقط يعني محاكمة جارودي، هو مثلا أنا الآن بتكلم من قرطبة.
نعم.
أكلمكم.
نعم.
ومسجد قرطبة كل حجر فيه يبكي ويصرخ أين أنتم يا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني في الأول كانوا قبس من نور، كل رجل كان قبس من نور وكان سيف للحق. الآن كل هذا لا أدري ما هذا الجمود والخمول في قلوب وأفعال المسلمين.
نعم
وإحنا لما كان المسلم كان يخرج لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ليس طمعا في أي يعني شيء غير إعلاء كلمة الحق.
نعم سيدة سلمى، يعني بعد مرور هذه السنوات وفي ظل ما يعانيه المسلمون الآن، ماذا تودين أن تقولي للمجتمعات الإسلامية؟
نعم، وما الذي قاله الحقيقة يعني أي إنسان يؤمن بالله، إنه محنة الإنسان الآن في النظام العالمي الجديد نظام الجبن والخوف من الصهيونية وتقديس الباطل والصلاة على الاستعمار الجديد، فأين الحرية؟ جاء الإسلام ليحرر البشرية أجمعين، مش بس فقط المسلمين، يحررهم من كل هذه الأشياء اللي هي يعني ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان ونحن في أسفل سافلين. فأين هذه العقول أو الأعمال التي تقام لإعلاء هذه الأمة وإعلاء شأنها، وتكون هي مرة أخرى هي التي يعني لها دور في التاريخ كما كان لها دور قرطبة في التاريخ للبشرية أجمعين، وكانت هي صرح من صروح النور والعلم وال
نعم
فهو الجهل اللي احنا فيه الحقيقة، يعني من فضل الله تعالى أن أعيد وأقول بأنه جارودي هي ليست فقط أنه هو بالنسبة له، هو ما تركه هو ليس إلا أساس لأن نتحرك وأن نجتمع كلنا، ومن يريد فعلا أن يحق الحق ويبطل الباطل أن نكون يد واحدة وكلمة واحدة على ذلك. وقلت لك ليس فقط لتحرير فلسطين أو تحرير المسلمين، ولكن هو خير للبشرية أجمعين.
نعم،
لأن الصهيونية العالمية هذه ما في هي غير تنتشر وقوتها تزيد سيطرة وتزيد ظلم وتزيد فقر وتزيد من كل شيء.
سيدة سلمى، خرج رجاء جارودي من طوق الأزمة مرفوع الرأس، ماذا يصنع المسلمون للخروج من طوق الأزمة؟
لا عندنا يعني بقول لك التاريخ يعيد نفسه، ليس يعني ممكن الآن الدكتور علي الغشيت أكيد عنده هو كمان صورة واضحة لكيف أن يعني من الموت نعيد الحياة إلى هذه الأمور الثابتة اللي هي شرحها جارودي وأعلنها على الملأ أجمعين. لابد أن نأخذ كل هذه المسائل بجدية وبقوة، لأن الله سبحانه وتعالى كما تعرف يعني هو يحب المؤمن القوي ليس المؤمن الضعيف.
نعم
فعلينا أن نثبت بأننا فعلا مؤمنين بهذا الله سبحانه وتعالى اللي هو الحق اسم من أسمائه.
بارك الله فيك يا أستاذة، يا أستاذة ويا أقول لك إيه بس يعني
لا ربنا والله يفتح عليك. والله دكتور علي بصراحة يعني أنه قلبي حزين، ودائما بصيص الأمل يأتي من رجال كأمثالكم.
سيدة سلمى، بعد مرور هذه السنوات، مساندة المسلمين لجارودي في تقييم السيدة سلمى في عبارة،
ممكن أقول بس يعني لو سمحت بس أضيف رسالة جارودي أو مهمة جارودي، لأنه يعني جارودي مش في ذاته، يعني هو جايز مش محتاج لهذا، إنما دوره مهمته هذه الرؤية محتاجة إلى يعني هو نبه الناس، المفروض إنه ينبه الناس.
نعم سيدة سلمى ما زالت معنا؟
نعم
مساندة المسلمين لجارودي في تقييم حضرتك، هل كانت المساندة في سقوف المأمول أم دون المأمول بكثير؟ ومساندة المسلمين لقضاياهم
كانت في أسفل السافلين للأسف.
نعم
للأسف كانت في أسفل السافلين.
نأمل أنه يعني المرحلة أرجو يعني مش عارف رأي حضرتك إيه في التطورات الأخيرة، ومش عارف إذا حضرتك كنت يعني شفتي يعني شاهدتي بعض ما تحدثنا فيه يعني قبل دقائق. إنما الآن يعني نقوص ضخم جدا كان بينبه له جارودي، وأنا يعني دخلت معه في هذا التنبيه المبكر بعد 11 سنة من المحاكمة، مش من الكتابات.
نعم.
كتابات سابقة.
نعم.
وتالية أيضا المرحلة اللي احنا فيها دي، خصوصا بعد التطورات اللي وضحها بتفصيل مذهل وخطير جدا ومفزع جدا، ويستنهض الهمم، مفروض انه يستنهض الهمم اللي
نعم.
قاله أوباما، المفروض انه يعني دي نوبة صحيان.
نعم.
سيدة سلمى نشكر حضرتك، ويعني قلوبنا معك، وأنا أعرف أنك تديرين نشاطا ثقافيا ضخما في إسبانيا للتعريف بالحضارة الإسلامية. فيعني دعواتنا معك وقلوبنا معك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في خطواتك. شكرا لك.
شكرا لكم أيضا.
دكتور علي، أخذناك من صومعة الصمت والعزلة والتأمل، وأخذناك من ارتباطات واجتماعات كثيرة، وسببنا لك إزعاجا. أنا أعرف أنه يعني إحنا استغرقنا من وقتك كثيرا، لكن في ذيل الحلقة في عبارة واحدة، ماذا تقول للمسلمين؟
أقول ما يعني أسوة، يعني نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد أتم عليه علينا نعمته ورضي الإسلام دينا.
نعم.
ماذا نحن فاعلون؟
ماذا نحن فاعلون؟ يعني الدكتور علي زيل الحلقة بسؤال لا أظن أن بعده مزيد من التعقيبات. السؤال موجه إلى القيادات السياسية والزعامات والنخب، سؤال يطرحه
الشعوب
والشعوب، والدكتور علي الغتيت يطرح السؤال بحجم الأفق بعد قضية المآذن في سويسرا، بعد الانتكاسات في فلسطين وفي العراق وفي وفي، السؤال في ذيل الحلقة ماذا نحن فاعلون. نتوجه بشكر خالص إلى القانون الدولي الكبير، هقول رمز من رموز العمل القانوني في العالمين العربي والإسلامي، الدكتور علي الغتيت شكرا لك، وإن شاء الله نتواصل، لأنه لن نتنازل عن حقنا في أن تكون لنا إن شاء الله حلقة ثانية متى سمح الوقت. نشكر لك رحابة الصدر، ونشكر لك الجسارة والجرأة التي عودتنا عليها، ولا شك أنك صدرت درسا حقيقيا للرأي العام، أرجو أن يتمثل هذا الدرس ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين مضوا على درب جارودي وغيره ممن عرفوا طريق الحق. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا.